صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في كونه تعالى نورا محضا، واستدل على كونه نورا محضا بدليل تقدم حينما قال: إذ به تدرك الأشياء كلها، وما به تدرك وتشاهد الأشياء جميعا هو النور. فالإدراك الحسي يتوقف على النور الحسي، والإدراك المعنوي يتوقف على من؟ على النور المعنوي الحقيقي، وهو الله سبحانه وتعالى. ولأنه أي ولأن محض الوجود أي ولأن محض الوجود ظاهر بذاته ومظهر لغيره. والدليل الثاني على كونه نورا لأنه ظاهر بذاته مظهر لغيره، لأنه القيوم للأشياء. وإذا كان قيوما للحقائق والأشياء وبه ظهرت، فإذا هو نور لأنه ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. ومنور سماوات الغيوب والأرواح، ومنور سماوات الغيوب. المراد من سماوات الغيوب هو عالم المجردات، سواء أريد المجردات الطولية أو العقلية. فيقول: هو منور سماوات الغيوب. بل وسمى عالم العقول بعالم السماوات، لأن منها ينزل مطر الوحي، ولأن منها بناء على إمكان الأشرف يكون السيف على العالم الأدنى. فكل عالم أعلى هو قلم بالنسبة إلى العالم الأدنى، فهي سماوات بالنسبة إلى ما دونها من العوالم. فكما وأن هذا السماء المعين هو ينزل منه المطر، كذلك من سماء عالم المجردات ينزل الوحي، من سماء عالم المجردات ينزل شأن التكوين والقلم على العوالم الدانية، لأن كل سابق بناء على إمكان الأشراف له شأن من شؤون العلية، له شأن من شؤون العلمية، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى فهو من مجاري الفيض الإلهي. بل ومنور سماوات الغيوب، منور سماوات الغيوب عبر عنها في عالم الغيب في مقابل عالم الشهادة، لأنها غائبة عنا. سماوات الغيوب والأرواح، وأراد من الأرواح هي النفوس الكلية، ولعله أراد ما هو أعم من النفوس الكلية والنفوس الجزئية، أي أرباب الأنواع أو النفوس الخاصة للخلائق والبشر. ومنور يعني والحق سبحانه وتعالى، أي ومحض النور، أي ومحض النور، ترجع المسائل عن إلى ما تقدم. ومحض النور منور سماوات الغيوب والأرواح وأرض الأجسام. الأجسام أرض لتلك السماوات، لأنها هي التي تصب عليها الأنوار من المبادئ العالية. سواء كانت المبادئ العالية من المجردات الطولية أو الأرضية وهي الأرواح وهي النفوس الكلية وهي المثل الإفلاطونية، عبر عنها ناسب لأنه لأنها به توجد، لأن جميع المذكورات من سماوات الغيوم والأرواح وأرض الأجسام به، أي بالوجود المحض أي بالنور المحض، توجد وتتحقق ومنبع جميع الأنوار يعني والنور المحض هو منبع جميع الأنوار الروحانية والجسمانية. ومنبع يعني والنور المحض منبع جميع الأنوار الروحانية والجسمانية. هذا دليل، آخر يعني ولما كان منبعا للأنوار منورا للغير فهو أولى بالنور، واضح العبارة؟ يعني ولما كان النور المحض هو المنبع للأنوار في عالمي الروح والجسم، في عالمي التجرد والعالم الطبيعي، من كان قد أعطى النور فكيف لا يكون نورا؟ فهو أولى بالنور. أحسنت، وفاقد الشيء لا يعطي. إذن من باب أنه من أعطى شيئا هو أولى بذلك الشيء. هذا دليل آخر لمن؟ عليكم السلام. هذا دليل آخر لمن؟ لكونه نورا. يعني ولما كانت الأنوار حسية ومعنوية موجودة في عالم الجسم، الأنوار الحسية ملولة، وفي عالم الروح وهي الأنوار المعنوية، إذا كان هو الذي أعطى هذه الأنوار المعنوية والأنوار الحسية الخارجية لعالمي الإمكان من تجرده ومادته، فهو أولى بمن؟ بأن يكون نورا. أرجو التوجه لحد الآن كان الكلام عن الصفات الإلهية، وقلنا العرفان من بدايته حتى نهايته والبحث عن الوجود والحقيقة الشخصية المحضة الإلهية بما لها من الشؤون. فبحث العرفاني بحث عن حقيقة الشخصية من بعد ما تكلم عن الأوصاف الثبوتية والأوصاف السلبية مثلنا الراجعة إلى هذه الحقيقة المحضة، جاء الآن لكي يتكلم عن آخر وصف من أوصاف الحق سبحانه وتعالى، وهو آخر المطاف في سير العارفين، في سير السابقين، في سير أولياء الله، في سير المقربين. ما هو آخر السير؟ ما هو آخر المطاف؟ ما هي الصفة الأخيرة التي تبلغ إليها النفس بطهارتها وبقدسها حينما تسير إلى الحق سبحانه وتعالى؟ آخر المطاف الإقرار بالعدل. آخر مطاف الأولياء، آخر مطاف العرفاء، هو أنهم يصلون إلى مرحلة من العرفان بأن يعرفوا أنهم لا يعرفوا من حقيقة محض الوجود شيئا، وأن عرفانهم كان في الظهورات، كان في التجليات، واضح العبارة؟ فإذا كنف الحقيقة وواقع الأمر ولا نهاية والماخذ، هذا ممتنع على المدارس العقلية الإنسانية، لأن اللامحدود لا يمكن أن يدرك بعقل محدود. فإذا قال وحقيقته أي وكلته غير معلومة لما سواه، يعني لا يعرف الله إلا الله، يعني لا يعرف محض الحقيقة إلا من كان محضا للحقيقة، فلا حضور بمعناه الحقيقي بمعناه الإطلاقي بمعناه الواقعي إلا حضور الحق للحق. فالعلم الحضوري الإحاطي الحقيقي لا يكون لغير الحق سبحانه وتعالى. ضع يدك على من شئت من عالم الإنسان، فلا يدعي لا نبي ولا وصي ولا ملك مقرب العلم الإحاطي بالحق سبحانه وتعالى، هو المحيط بالحقائق، وليس هناك شيء يحيط به. وحقيقته أي وكنته، لأن العلم إحاطة العالم بالمعلوم، لأن العلم إحاطة العالم بالمعلوم، فيحتاج العلم إلى إحاطة تامة ولا إحاطة للمحيط بالمحاط، ولا إحاطة للمحاط عفوا، ولا إحاطة للمحاط للمحدود بالمحيط بالمهيمن. فإذن يريد أن يكون، وحقيقته وحقيقة الوجود الماحض غير معلومة لما سواه، يعني لا يعرف الله إلا الله، لا إحاطة عقلية ولا إحاطة وجودية. فلا الحكيم ببرهانه يدعي العلم الحضوري، يدعي الإحاطة بالحق سبحانه وتعالى، ولا العارف بشهوده يدعي الإحاطة بالحق سبحانه وتعالى. فإن قال قائل كيف تقول بهذه المقالة والأنبياء في مراتب كمالهم يصلون إلى مرحلة الفناء، والفناء هو عرفان الحق سبحانه وتعالى؟ سيجاب عن هذه الشبهة أو عن هذا التساؤل بأن المراد من الفناء هو نقض القيود، بأن المراد من الفناء هو نقض القيود، يعني إذا تجردت النفس بعلوها عن كل قيد وشاهدت ولمست فقر عالم الإنسان، وشاهدت ولمست المعنى الحرفي لعالم الإنسان، وشاهدت ولمست المعنى الإسمي لعالم الوجوب، فمعرفة الوجوب ومعرفة الثناء الإنساني والإنسان الفقري توصل النفس إلى مرحلة تشاهد أن لا استقلال. فإذن آخر المطاف العرفان لمس الفناء ولمس الاستقلالية المحضة، لمس الفناء المحض لعالم الإنسان، ولمس الاستقلالية المحضة لعالم المحض الوجودي. وهذا ليس معناه إحاطة، ولمس الفقري ولمس الاستقلال لا ليس بمعنى الإحاطة. الإحاطة لا يدعيها مدعي ولا يتوهمها متوهم. فإذا آخر الأوصاف الثبوتية في سير العارفين هو الوصول إلى هذه المرتبة، وهي أن حقيقته غير معلومة لما سواه، وكل معرفة فهي في مقام الظهورات، في مقام التجليات، في مقام وحدة الصنع، في مقام وحدة التدبير، في مقام الشأن الإلهي، لا في مقام الذات الإلهية. المعرفة في عالم الإمكان، المعرفة في عالم الإمكان، يعني غاية ما يمكن أن يتوصل إليه ممكن من العرفان، هو معرفة الرسول صلى الله عليه وآله، ومعرفة من كان في واقعه في مرتبة تلك الحقيقة، وهو علي عليه السلام بشهادة الآية الشريفة وأنفسنا وأنفسكم. فغاية المعرفة في عالم الإمكان لا يصل إليها أحد كما وصل إليها محمد صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام. واضح؟ هذه المرتبة لا يعرفها إلا هو وعلي عليه السلام. واضح مثلا؟ فلا يعرف الله، يعني لا يعرف الله في مرتبة عالم الإمكان معرفة لا معرفة فوقها، ولا يمكن أن تتصور معرفة فوق هذه المعرفة في عالم الإنسان، في عالم الفنائي، بأن يلمس فناء عالم الإمكان واستقلالية عالم الوجود بواقع لا بلفظ، هو من شأني ومن شأنك يا علي، وليس من شأن أحد آخر. فكل باحث إنما يبحث عن الظهور، فكل باحث إنما يبحث عن الظهور والتجلي، لأن العلم يرجع إلى التعين، لأن العلم يرجع إلى التعين، والحقيقة المطلقة فوق التعينات. بس كل من أراد أن يعلم بشيء لابد أن يتعين في ذهنه ذلك الشيء، والحقيقة المحضة فوق التعينات، ليست تعينا خاصا بقدر وبتقدير حتى تأتي في المدارك الإدراكية، وكل ما يأتي بالمدارك الإدراكية هو تعين من التعينات، هو تحقق بقدر خاص من التحققات، لأن العلم يرجع إلى التعينات، والحقيقة المحضة المطلقة فوق التعين، فهو فوق العلم. لماذا لا يعلن؟ لأنه تلك الهوية البسيطة التي صفاتها عين الذات، فهو في كل جوانبه محض. فإذا قلنا هو عالم، يعني نعرف أصل العلم. إذا قلنا هو وجود، نعرف أصل الوجود. أما إذا جئنا إلى مراتب كل هذه الحقائق، يعني إذا أردنا أن نعرف الله في كل وجوده أو في كل علمه أو في كل كذا، بدلا من العلم بالكون ندخل في وديان من الجهل، وهو التكيف. ولذا منعنا من البحث عن الكون الإلهي والحقيقة الإلهية، وفتح لنا المجال في النظر في تجلياته. فالحقيقة بما هي حقيقة، أي حقيقة الوجود في مقابل العدم، هذه بديهية يدركها كل إنسان، على أن حقيقة الوجود لا تكون لمن تعين بتعين خاص وكان بمقولة وماهية خاصة، لأن ذاته الفناء. فإذا محض الوجود أي التقرر الوجودي في مقابل العدم، لا التقرر الماهوي للوجودات الخاصة، هذا من البديهيات. أما إذا تجاوز الإنسان عن حده وأراد أن يبحث عن كيفية العلم الإلهي، في الحقيقة أراد أن يعطي محض الوجود تكيفا وخاصية علمية معينة وتعينا خاصا علميا، فبدلا من البحث عن حقيقة أصبح يسير في المساهات. واضح؟ فإذا كل ما نريد أن نتوغل في معرفة كنه الحقيقة المحضة توغلنا في الظلمات، توغلنا في الظلمات بدل النور، صح المسألة؟ لأن نريد أن نطلب محالا، وهو إحاطة المحدود بالله محدود، وطلب المحال يلقي الإنسان في المتاهة بدلا من العلم. العلم الحصولي البرهاني الفلسفي، وفي الحقيقة معرفة المفاهيم، ومعرفة المفاهيم ليست إحاطة بواقع لا نهاية. والشهود أيضا كذلك، لأن الشهود لا يكون إلا على قدر الشاهد. الشاهد تحضر عنده الحقيقة على قدر وجوده، وحضور الحقيقة على قدر شهود الشاهد والعارف، ليست حضورا لتلك الحقيقة. هذا عرف من الحقيقة بمقدار ما أعطي من ذلك الفيض، فهو عرف من الحقيقة بمقدار نفسه، يعني عرف الواقع اللامتناهي بمقدار ما صب عليه من الوجود، فهو عرف نفسه في الحق في الحقيقة، فهو عرف ظهور الحق لو لم يعرف الحق، عرف ظهور الحق بمقدار ما تجلى الحق به عليه، واضح العبارة؟ فإذا العلم الشهودي أيضا كالعلم الحصولي وإن كان بمرتبة أرفع. العلم الشهودي يشهد الحقيقة بما له من القدر الوجودي، وقدره الوجودي قدر تعيني وليس لا نهاية وجودية، واضح العبارة؟ فلا نعرف عليه، فهو فوق العلم، فمحض الوجودي فوق العلم، فلا معرفة له حتى في مقام الفناء، فلا معرفة له حتى في مقام الفناء، لأن مرحلة الفناء هي أن يصبح الممكن أولا لا يرى غيره، ثم يتجاوز في الفناء بأن لا يرى نفسه. فإذا ذهبت الإنيات الداثرة صار محض تعلق، وصيرورته محض تعلق شيء، وكونه أحاط شيء آخر. هذا اللمس وإدراك حقيقة عالم الإمكان، ولمس وإدراك حقيقة عالم الإمكان ليس إحاطة بالحق سبحانه وتعالى، هذا إقرار بواقع الفناء، ولمس لواقع الفناء المستلزم إلى من؟ إلى الإقرار بحقيقة مستقلة ليست ثانية، بل لأن مرحلة الفناء هي أن يصبح الممكن لا يرى غيره، ثم يتجاوز من بعد ما يقطع القيود عن كل شيء، ومن بعد ما يصبح حرا ليس مقيدا لجاه ولا مقام، وليس مقيدا بأي محبوب سوى الله سبحانه وتعالى، من بعد ما يلغي هذه الأمور وهذه الروابط وهذه العبوديات، يصل إلى مرحلة بأن يشاهد أنه ينظر إلى لا نهاية الوجود، ثم يتجاوز هذه المرحلة بأن يفنى حتى عن نفسه، فيغفل حتى عن نفسه، أي لا يرى بحقيقة إمكانية تحققا، سواء كان هو أو كان غيره. هذه ليست إحاطة، فآخر المراتب هي مراتب الفناء، والفناء ليس إحاطة، واضح العبارة؟ وما قيل من أنه لو كسرت الظروف والأواني لكانت جميع الحقائق حقيقة واحدة، لكانت جميع الحقائق حقيقة واحدة. وما قيل أيضا، وما قيل أيضا، لو ذهبت تعينات الأموات الخاصة لكانت جميعا هي البحر، لكانت جميعا هي البحر. بمعنى أنه إذا ألغيت الخصوصيات الحدية في عالم الإنسان تكون الجميع فيضا واحدا مقدسا، تكون الجميع فيضا واحدا مقدسا، وهو الوجه الإلهي، وهو الوجه الإلهي، فكل شيء هادف إلا الوجه الإلهي، كل شيء لا فقاء له، لا ثبات له، لا تفرر له، إلا ذلك الوجه الإلهي وهو فيضه المنبثق. بلحاظ عدم التعينات هو فيض واحد، وبلحاظ التعينات هو نفوس لذلك الفيض، فهو تعينات لتلك الحقيقة الواحدة. وليس الكلام عن الذات الأحدية، وليس كلام أحد حينما يقول القائل أنه إذا ألغيت التعينات والحدود المعينة وحيثيات الأمواج الخاصة والظروف المتشخصة لو ألغيت تكون جميع الحقائق حقيقة واحدة، أي حقيقة ربوبية، أي حقيقة ذاتية محض إلهية، هذا لا يتوهمه متوهم. فإذا تكون جميعا ذلك الفيض الواحد، ذلك الفيض الواحد المقدس، فضلا عن كونه أقدس الذي هو من شأن عالم الربوبية، تكون الجميع ذلك الفيض المقدس. وإذا كانت جميعا ذلك الفيض المقدس كانت حقيقة واحدة بلحاظ كونها فعلا واحدا إلهيا. فإذا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هو فناء إلا الوجه الإلهي وهو الفيض المقدس، وكل هالك إلا وجهه، وإذ لا يكون محض الوجود، وإذ لا يكون محض الوجود معلوما لأحد، لا يكون قابلا للتعريف، لا يكون قابلا للتعريف، لأن ما لا يأتي في المدارس العقلية لدى الفلاسفة والشهود الحسانين لدى العرفاء لا يكون قابلا للتعليم والتعلم، لا يكون قابلا للتعليم والتعلم. فالهوية المحضة ليست موضوعا لشيء من الأشياء، فالهوية المحضة ليست موضوعا لشيء من الأشياء. وعبارة فإذا آخر المطاف لمس الفناء، ولمس الفناء ليس إحاطة. وعبارة وبعبارة أخرى الممكن المحدود المتناهي والمعنى الحرفي كيف يعقل أن يتصور وأن يبيح لنفسه أن يدخل في ميادين اللانهايات فإذا كلمة لا نهاية وكلمة ضخط الوجود وكلمة الحقيقة الحق وكلمة الحق وكلمات أخرى تشابه هذه الكلمات عناوين مثيرة للقلب في قراره الباطني لكي يلمس الفناء، فهي إذن ليست إلا عناوين مثيرة منبهة، مثيرة منبهة لا تأتي في مراحل التعليم والتعلم، وإنما تدرك بنور القلب الباطني، فيدرك القلب بباطنه ويدرك بواقعه أن عالم الظهور فناء واعتبار بعالم حقيقي متأصل، ذلك العالم المتأصل يشير إليه إشارة الكتاب، وليست هذه الحقيقة المقضى، وليست هذه الحقيقة المقضى وهي المعبر عنها بالله بشرط المقسمي، وهي المعبر عنها بالله بشرط المقسمي، ألا بشرط المقسمي قبل لحاظ الأقسام، قبل لحاظ الإطلاقات والتقييدات، في مقابل من ألا بشرط القسمي وهو الفيض الإلهي، وهو الفيض الإلهي. وليست هذه الحقيقة المطلقة المحضة التي هي فوق الإدراك وفوق عالم الإمكان، وليست عبارة عن الكون أبو التوجه، كما وأن لفظ الوجودي ولفظ الوحدتي ولفظ المحضي ولفظ الحقيقة وما شاكل هذه الألفاظ، لأنها أقرب ما يمكن أن ينبه به إلى تلك الحقيقة، من بعد ما قلنا أن لفظ الوجود وما شاكله لا يكشف تلك الحقيقة، فلو بدلنا هذه الكلمة بلفظ الكون أو الحصول أو التحقق أو الثبوت، فإن أردنا تعريفا حقيقيا كان كلاما باطلا. فكما وأن بالوجود لا يعرف تلك الحقيقة معرفة تامة، كذلك بلفظ الحصول والتحقق والكون والثبوت لا تعرف تلك الحقيقة. وإن أريد تعريف لفظي، يعني بدلنا لفظ الوجود بلفظ الكون بلفظ الحصول بلفظ التحقق بلفظ الثبوت، فهو من التعريف بالأخبار، لأن لفظ الوجود أوضح من هذه التعاريف. فإذا إن أردنا المعنى الحقيقي ولا يعرف ذلك المعنى الحقيقي، وإن أردنا أن نبدل لفظ الوجود بهذه الألفاظ فهو من التعريف بالأخبار أو عبارة، وليس عبارة عن الكون. الكون ليس هو مصدر الوجود، ولا عن الحصول والتحقق والثبوت. إن أريد بها، يعني إن أريد بهذه العناوين الأربعة من الكون والحصول والتحقق والثبوت، إن أريد بها المصدر، شو المصدر؟ أي مفهوم الانتزاعي الذهني المصدري، أي المفهوم الانتزاعي المصدري الذهني، المفاهيم الانتزاعية الذهنية هذه إن كان العلم كيفا فهي كيف، وإن كان العلم ليس بكيف فهي على كل حال من المخلوقات للحق سبحانه وتعالى، كيف تحكي تلك الحقيقة اللامتناهية. بل فإن أريد بها المصدر وهو المفهوم الذهني الانتزاعي، إن أريد بها المصدر لأن كل منها أي من هذه المفاهيم الأربعة عرض. هذه المفاهيم الأربعة إذا صارت ذهنية صارت من عوارض النفس، وما صارت من عوارض النفس بناء على أن العلم كيف نفساني، فتكون هذه الحقائق الأربعة الحقيقة المحضة، هي الكون، هي الثبوت، هي التحقق. هذه بلحاظ المفهوم يقينا ليست هي تلك الحقيقة، لأن المفهوم من شأن البشر، لأن المفهوم سبب واقع العبارة. وإن أريد أن أتوجه للمفهوم، فللمفهوم بما له من الحكاية والسريان إلى الواقع مثل له. فإن أريد بها للمفهوم بل المفهوم بمرآتية الخارج مثل له، قلنا نحن لفظ الوجود الذي هو أوضح وأول الأوليات ما كان يحكي لا نهاية الوجود، فضلا عن الثبوت والكون والتقرب وما داخل هذه العبارة، بل لأن كل منها أي من هذه المفاهيم الأربعة عرض حينئذ، عرض حينئذ يتعرض لنا كيف الثاني مولولا إذا كان بمعناه المصدر، إذا كان بمعناه المصدر المفهوم. عرض حينئذ والحق تعالى منزه عن الجواهر فضلا عن الأعراض، والحق سبحانه وتعالى منزه عن الجواهر فضلا عن الأعراض. الجواهر والأعراض مقولا والحق فوق المقولة. عرض حينئذ ضرورة بداهة، أي تعريف الوجود، أي تعريف الوجود بهذه الأمور بما لها من الكون العرضي المصدري المفهومي الذهني، يلزم أن يكون الوجود عرضا، يلزم أن يكون حقيقة الوجود عرضا من العوارض، وهذا لا يتوقفه متوقف. يلزم أن يكون الوجود عرضا، وهذا محذور معنوي ذكره الأعلام في هذا المقام. فجواح العبارة، فإذا لو أبدلنا لفظ الوجود بهذه الألفاظ وأردنا أن هذه المعاني المصدرية هي حقيقة الوجود، هذا لا يكون مطابق، هذا محذور معنوي. وإن أريد بها أي بهذه العناوين الأربعة، أي بهذه العناوين الأربعة ما يراد بلفظ الوجود للمفهوم المصدري، ما يراد بلفظ الوجود والمفاهيم المصدرية، المصدر لا يتكلم عنها متكلم، المفهوم بما هو مفهوم لا يقول قائل على أنها هي حقيقة الوجود. فإذا لعل البراق مراد القائل من هذه الأربعة، يعني أن هذه الأربعة كالوجود بمفهوم واحد تحكي وتشير إلى تلك اللانهاية واقع المثل، لا بمعناها المصدري الذهني. وإن أريد بها ما يراد بلفظ الوجود، واقع المثل ما يراد بلفظ الوجود، صار تبدي العبارة. إذا أريد بها لفظ الوجود، بدلنا لفظ الوجود بلفظ يرادف الوجود، وإن أريد بها ما يرادف بلفظ الوجود، يعني ما يقع رديفاً وشبيهان ومثلان بلفظ الوجود، هذا تبديل لفظ بلفظ آخر، هذا تبديل لفظ بلفظ. إن أردتم أن لفظ الوجود مع لفظ الكوني والثبوتي والتحقق شيء واحد، وهذه تحكي عن الحقيقة الإلهية، هذا تبديل لفظ بلفظ آخر، يعني هذا اصطلاح خاص. فيلسوف يعبر عن الكون بعالم الكون والفساد، أي عالم طبيعة، أي عالم الأرض بما له من الكون والفساد وثلنا، وهو ما دون فلك القمر كما قالوا، لأنهم يعتقدون أن الأفلاك الأخرى ليست من عالم الكون والفساد والفتور والتغير، وإنما الفتور والتغير والتبدل والفساد من شأننا من شأن هذا العالم. يقول هذا الصلح، واحد يقول الكون يعني عالم الكون والفساد وهو عالم الأرض، واحد يجي يقول مرادي من الكون ما يراد في الوجود. صلاح أصدر له الصلاح، ولا مشاحة لنا ولا نزاع لنا في الاصطلاح، لأن علي عليه السلام قال كائن لا عن حدث، عبر عن الحق بكائن. إذن الصلاح، إذا كان المراد الصلاح لا مانع من الاصطلاح أن تسمي بحسب الاصطلاح الماء كيف مثلنا، سمي الماء نور، سمي الماء كون، وسمي الماء كذا كذا. إن كان الصلاح فلذا قال فلا نزاع، أي لو أريد من الكون والحصولي والتحققي والثبوت الوجود يكون الصلاح خاصا ولا نزاع فيما في الاصطلاحات. يعني كأنك تقول أنا إذا قلت وجود أو قلت ثبوت أو قلت كذا أو قلت كذا أو قلت كذا مرادي من هذه الألفاظ معنى واحد، تعبر ما شئت، لا ينازعك أحد في مصطلح. عبارة مختلفة، فلا نزاع، فلا نزاع. يا بليش فلا نزاع؟ لأن نحن شاهدنا باب الاصطلاحات موجود كما أراد أهل الله وهم العرفاء، كما أراد أهل الله وهم العرفاء بالكون، أرادوا بالكون وجود العالم، يعني وجود العالم الإنساني أي ما سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا قال العارف الكون أراد العالم الإنساني، وإذا قال الفيلسوف الكون أراد شنو؟ أراد عالم الكون والفساد. وإذا قال علي عليه السلام الكون أراد منه الوجود بما هو وجود، ولذا قال كائن لا عن حدث. صلحة فلسفة الموجودة، واضح؟ نحن لا نتكلم في مصطلح شخص وفي مصطلح فرقة، واقع عبارة. وحينئذ الكتاب، وحينئذ أي وإذا أريد من هذه الأربعة ما رادف الوجود، ما رادف الوجود لا يكون شيئا، لا يكون شيء منها أي من العناوين الأربعة جوهرا ولا أعراض. إذا أريد منها الوجود بما هو وجود، الوجود مقابل الجواهر والأعراض، لا، الوجود بما هو وجود مقابل الجواهر والأعراض. فإذا أريد من هذه الأربعة الوجود بما هو وجود، فإذا قلت الكون لا يراد الجوهر ولا الحراب ولا كافة هذه الأمور. كما مرة يقول مرة هذا البحث، لأن قلنا أن الوجود بما هو وجود ليس جوهرا ولا عراب، كما مرة لأنه يصبح المراد منها، لأنه يصبح المراد من هذه الأربعة كالمراد من الوجود هو الحقيقة الخارجية المخضاء، واضح العبارة؟ وهذه الحقيقة الخارجية المخضاء اللامتناهية ليست بجوهر ولا عرض كما تقدم في بيان الصفات السلبية للوجود، من أنه ليس بجوهر ولا عرض، ولما تقدم أيضا أن الوجود مقصود في تعريف الجواهر والأعراض فهو أعم منهما، والأعم لا يكون عين الأخاص، وتقدمت هذه الأمور. الأعام الحيوانية لا تكون عين الناطقية والصاحبية، المأخوذ في الطرفين المختلفين لا يكون عين الأفراد، وحينئذ لا يكون شيء منهما جوهرا ولا عرضا، وحمثلا تمام، ولا معلوما بحسب الحقيقة، يعني ولا الوجود المحض، ولا الوجود المحض معلوما بحسب حقيقته أي بحسب كونه عز وجل. العبارة المتقدمة قال وحقيقته غير معلومة لما سواه، يعني أثبت العلم لنفسه فقط ونفاه عن غيره. وصلنا الآن يقول ولا معلوما بحسب حقيقته أي بحسب كونه، لأن حقيقته ليست معلومة لما سوى كما تقدم الآن. فإذا بتعريفه بهذه العناوين، الأربعة كذلك لا يكون معلوما بحقيقته، فكما أننا لو عرفناه بالوجود لا يكون إلا عنوانا مثيرا، كذلك لو عرفناه بالكون أو السلوك أو ما شاكلها لا يكون إلا عنوانا مثيرا. نعم نعم، لو أريد التعريف اللفظي للحقيقي لا محذور فيه. نعم لو أريد التعريف اللفظي للحقيقي لا محذور فيه. واضح العبارة؟ التعاريف اللفظية منبهات كما قالوا، فإذا كل ما ندركه هو شأن من شؤونه حتى مفهوم الوجود، حتى مفهوم الكون، حتى مفهوم الثبوت، حتى مفهوم التحقق. هذه كلها لما جاءت ونزلت إلى عالم الإمكان فكانت كونا ذهنيا أو شهودا عرفانيا هي من شؤوناته سبحانه وتعالى. فنحن بكلمة محض الوجود أو بلمس والتوجه إلى مثل هذه المعاني لمسنا ظهورا من ظهوراته، يعني لمسنا إدراكا لمحضية نشير إليها بقدر وجودنا لا بأكثر من ذلك. ولذا قال علي عليه السلام من عرف نفسه فقد عرف ربه. فإذا لا معرفة لله سبحانه وتعالى هي أقرب من معرفتنا لأنفسنا، لأن الظهور الأتم لكل إنسان هو ظهوره الشخصي لكن بشرط أن يتمكن أن يرى نفسه كما هي، لا أن يراها من خلال الحجب والظلمات. بل أحسنتم، الإنسان الكامل هو المرآة للأسماء والصفات الإلهية، وكل إنسان على قدر كماله هو جمع للأسماء والصفات. فإن أراد أن يعرف الله نظرة إلى نفسه، وإن أراد أن ينظر إليها إليه نظرة أولى وحقيقية أقرب نظر إلى المرآة الأتم وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فكل ما ندركه شأن من شؤون ذاته، حتى أنه عالم، حتى إذا قلنا عالم أو قلنا قادر، لأن هذه الصفات هي عين الذات. فإذا كما لا نتمكن من درك محض لا نهاية الوجود، كذلك لا نتمكن من درك علمه، من درك قدرته، من درك حياته، من درك واضح مثلا؟ واضح العبارة؟ لأن الصفات عين الذات فهي جميعا لا متناهية. فإذا ولا معلوما بحسب حقيقته، وإن كان معلوما بحسب علمه، يقول لا نريد أن نقول بالتعطيل، ولا نريد أن نلقي ما هو يوجب اليأس وأمثال هذه الأمور. وإن كان محض الوجود معلوما لكن كيف؟ بحسب النية، يعني بحسب أصل وجوده. فنحن ندرك أن هناك حقيقة أصيلة لا متناهية، كما وأننا ندرك أن هناك علما غير متناهي، أن هناك قدرة غير متناهية، أن هناك كذا وكذا وكذا غير متناهي، أي نعلم أن الأسماء الحسنى والحقيقة لا متناهية هي شأن الحق سبحانه وتعالى، لكن درك أصل الحقيقة غير الإحاطة بها، وإن كان محض الوجود معلوما بحسب ذا بحسب إنيته أي بحسب أصل وجوده، فمعرفة أصل وجوده من الأمور المعلومة بالضرورة والبدء، ومعرفة كنه وجوده ممتنع، واحد عبارة. فالحق سبحانه وتعالى بمرتبة الظهور بمرتبة أصل الحقيقة وأبده البديهيات، وبمرتبة التوغل لمعرفة الكون هو من الممتنعات. فمن أراد أن يعرف أصل الحقيقة جرد نفسه وطهرها لكي تلمس أصل الحقيقة وفناء عالم الإنسان، وفناء عالم الإنسان. ومن أراد أن يعرف الحق عرفه بشؤونه وبآياته وبتجلياته، وهو أي الإنسان من آياته ومن تجلياته. والتعريف اللفظي أي التعريف اللغوي عليه السلام، والتعريف اللفظي لو أريد من هذه الألفاظ ما يراد في الوجود وأردنا أن نعرف بها بهذه الألفاظ الأربعة من الكون والثبوت والكذا الحقيقة المحضة، لا بد أن يكون أشهر. إذا أراد الإنسان أن يبدل لفظا بلفظ آخر لا بد أن يأتي بلفظ أشهر. فإذا قلت لإنسان من باب الفرض والتقدير، إذا قلت له غضنفر أو قلت له سبوح أو قلت له حيدرا فوجدته لا ينتبه، فتعلم أن في بلاده استعمال الأسد أكثر، فتأتي إليه بكلمة الأسد لكي ينتبه، مثلا من باب الفصل والتفصيل. الذي لا ينتبه بلفظ الوجود إلى تلك الحقيقة اللامتناهية فهو بالأولى أن لا ينتبه بلفظ الكون والثبوت والتقرر، لأن هذه أخفى من لفظ الوجود. ونحن قد عرفنا في المنطق أن التعريف بالأخفى لا يكون سديدا، بل التعريف يجب أن يكون بالأجلى بالأوضح. ولذا قال والتعريف اللفظي، يعني ولو أردنا أن نعرف محض الوجود بهذه العناوين الأربعة لا بلفظ الوجود، نحن عرفنا فيما تقدم عليه السلام لا بد أن يكون التعريف اللفظي بنا بالأشهار ليفيد العلم، وشلون التعريف ليفيد العلم. والوجود أشهار من الكون وغيره كالثبوت والتحقق وما شاكل هذه العبائر، والوجود أكثر من الكون وغيره ضرورة يعني بداهة، واضح. الوجود في مقابل العدم أبده البديهيات وأول أوليات التصورية، كما وأن عدم اجتماع النقيضين أول الأوليات التصديقية. فمن لم يعرف أول الأوليات فبالأولى أنه لا يعرف سوال المعقولات، واضح المثل ضرورة. فإذا الوجود الناقض ليس قاتلا للتعريف، وإذا عرفنا بواقع الأمر وبقرارة نفسنا أن محض الوجود ليس قابلا للتعريف، فإذا كل كلام إنما هو في ظهوراته وحيثه، فإذا لو أريد التعريف اللفظي لا المعنوي كما تقدم، لأن المعنوي بإستعلاف كما تقدم. فإذا لو أريد التعريف اللفظي للوجود يعني لنقض الحقيقة بهذه الأمور الأربعة فليس بصحيحين، لأنه من التعريف بما بالأخبار بالأخبار. فإذا هذه العناوين الأربعة وهي الكون والحصول والتحقق والثبوت ليست من المعرفات، ليست من المعرفات حقيقة، لأنه لا تعرف له، لعدم تعينه كما تقدم. فكذلك ليست من المعرفات اللفظية، فكما أنها ليست من المعرفات الحقيقية، ليست من المعرفات اللفظية. واقع عبارة، إن كان تعريف لفظي فهو فيمن في الوجود، هذا كله في الوجود الماضي، هذا كله يعني لحد الآن كل ما تكلمنا في الوجود الماضي، وهو لا بشرط المقدمي، وهو لا بشرط المقدمي. ما رجل يدخل الموضوع تفكير له. والوجود العام الآن انتقل من الصفات الإلهية إلى الظهورات الإلهية. لحد الآن كان يتكلم، لحد الآن كان القيصري يتكلم في من؟ في الصفات الثبوتية الإلهية والصفات السلبية الإلهية. من الآن وما بعد، من بعد ما قال إن السير في كنه الحقيقة الإلهية متاهة وفرار من الجهل إلى ما هو أشد جهلا، جاء ليقول. فإذا نحن إذا أردنا أن نبحث عن الكنه الإلهي كان بحثا لا جدوى فيه، وأحمد عن الكنه الإلهي، فإذا علينا أن نفرس الجهود في البحث عن من؟ عن الأسماء والصفات، عن المظاهر، عن التجليات. فنبدأ بمن؟ بفيثه الأقدس، أو بفيثه المقدس، ونتكلم عن الفيضين، أي عن التعين العلمي في مرحلة الذات، وعن التعين العيني في مرحلة الخارج. وصلى الله على محمد وآله.